السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده، وصلاة على رسوله وسلاما، ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاه. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة الكرام في هذا اللقاء الخامس من لقاءات جرد كتاب الاستذكار للإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى. وكنا قد وصلنا إلى قوله: باب جامع الوضوء. تفضل شيخ مصطفى.
أحسن الله إليكم شيخنا الكريم.
اللهم أمين يا رب.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله خير الخلق أجمعين، على آله وصحبه الطاهرين الطيبين المباركين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللسامعين والحاضرين والمسلمين. بإسناد فضيلتكم إلى المؤلف رحمه الله، قال رحمه الله: باب جامع الوضوء. قال مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الاستطابة فقال: أولا يجد أحدكم ثلاثة أحجار. هكذا هذا الحديث عند جماعة رواة الموطأ إلا ابن القاسم في رواية سحنون، رواه عن مالك عن هشام عن أبيه عن أبي هريرة، ورواه بعض رواة ابن بكير عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن أبي هريرة، وهذا خطأ وغلط ممن رواه عن مالك هكذا أو عن هشام أيضا أو عروة، وإنما الاختلاف فيه عن هشام بن عروة. الصوت واضح سيدنا؟
لو ترفعه شيخ مصطفى.
حاضر. وإنما الاختلاف فيه عن هشام بن عروة، فطائفة ترويه عن هشام بن عروة عن عمرو بن خزيمة المزني عن عمارة بن خزيمة بن ثابت عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: في الاستطابة ثلاثة أحجار ليس فيها رجيع ولا رمة، منهم أبو أمامة وعبدة بن سليمان وزائدة بن نمير. ورواه ابن عيينة عن هشام بن عروة، واختلف فيه عن ابن عيينة، فرواه عبد الرزاق عن ابن عيينة عن هشام بن عروة عن أبي وجزة عن خزيمة بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ورواه إبراهيم بن المنذر عن ابن عيينة عن هشام بن عروة عن أبي وجرة عن عمارة بن خزيمة بن ثابت عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. ورواه الحميدي عن ابن عيينة عن هشام بن عروة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا كما رواه مالك.
هي أبي وجزة إزاي؟ نعم.
أحسن الله إليكم. رواه الحميدي عن ابن عيينة عن هشام بن عروة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا كما رواه مالك، وكذلك رواه ابن جريج عن هشام عن أبيه مرسلا كرواية مالك سواء. ورواه معمر عن هشام بن عروة عن رجل من مزينة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، والاختلاف فيه على هشام كثير، قد تقصيناه في التمهيد، وهما حديثان عند هشام قد أوضحنا عللهما، فمن أراد الوقوف على ذلك من جهة النقل تأمله في التمهيد. وأما غير هشام فرواه أبو حازم عن مسلم بن قرظ عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ذكرنا الأسانيد بذلك في التمهيد. وأما ذكر أبي هريرة فلا مدخل له عند أهل العلم بالإسناد في هذا الحديث، لا من حديث مالك ولا من حديث عروة، وقد ثبت عن أبي هريرة من رواية أبي صالح وغيره عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بثلاثة أحجار ونهى عن الروث والرمة. وأما الاستطابة فهي إزالة الأذى عن المخرج بالحجارة أو الماء، يقال فيه استطاب الرجل وأطاب إذا استنجى، ويقال رجل مطيب إذا فعل ذلك. قال الشاعر: يا رخما قاض على مصلوبي، يعجل كف الخارئ المطيب. قاض نام عليه في اليوم الصائف. والاستطابة والاستنجاء والاستجمار أسماء لمعنى واحد، وقد مضى معنى الاستجمار وما في ذلك لفقهاء الأمصار من الأحكام والمعاني فيما تقدم والحمد لله. وقد ذكرنا الإسناد في الثلاثة الأحجار في التمهيد في باب هشام من حديث عائشة وحديث خزيمة
خزيمة بن ثابت وحديث أبي هريرة وأبي أيوب الأنصاري وحديث السائب بن خلاد وحديث سلمان الفارسي كلها عن النبي صلى الله عليه كلها عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأمر بثلاثة أحجار في الاستنجاء. وذكرنا من أوجبها من العلماء من حمل ذلك على الند في العدد إذا زال الأذى فيما تقدم من هذا الكتاب والحمد لله. قال مالك عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى المقبرة فقال السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإن إن شاء الله بكم لاحقون وددت أني قد رأيت إخواننا فقالوا يا رسول الله ألسنا بإخوانك قال بل أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد وأنا فرطهم على الحوض فقالوا يا رسول الله كيف تعرف من يأتي بعدك من أمتك قال أرأيت لو كان لرجل خيل غر محجلة في خيل دهم بهم ألا يعرف خيله قالوا بلى يا رسول الله قال فإنهم يأتون يوم القيامة غرا محجلين من الوضوء وأنا فرطهم على الحوض فلا يزادن رجال عن حوضي كما يزاد البعير الضال أناديهم ألا هلم ألا هلم ألا هلم فيقال إنهم بدلوا بعدك فأقول فسحقا فسحقا فسحقا. في هذا الحديث من الفقه إباحة الخروج إلى المقابر وزيارة القبور وهذا مجتمع عليه للرجال مختلف فيه للنساء وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ولا تقولوا هجرا فإنها تذكر الآخرة. وزار عليه السلام قبر أمه يوم الفتح في ألف مقنع وزارت عائشة قبر أخيها عبد الرحمن وزار ابن عمر قبر أخيه عاصم ولا خلاف في إباحة زيارة القبور للرجال وكراهيتها للنساء. واحتج بحديث ابن عباس قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج وروي عن أبي هريرة
واحتج لعلها هكذا لأنه لم يسبق ذكره من تبنى القول. نعم.
واحتج بحديث ابن عباس قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج وروي عن أبي هريرة مثله. وقد ذكرنا الآثار بأسانيدها في التمهيد عند قوله عليه الصلاة والسلام كنت نهيتكم عن زيارة القبور وسيأتي ذلك وكشف معناه في موضعه من هذا الكتاب إن شاء الله. وأما قوله عليه السلام السلام عليكم فقد روي ذلك من وجوه عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا مر على القبور قال السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون غفر الله العظيم لنا ولكم. وفي بعضها السلام عليكم دار قوم مؤمنين أنتم لنا فرط وإنا بكم لاحقون اللهم لا تحرمنا أجورهم ولا تفتنا بعدهم. وقد ذكرنا الآثار بذلك في التمهيد. وقد أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم البقيع فسلم على الموتى ودعا لهم وقال صخر بن أبي سمية رأيت عبد الله بن عمر قدم من سفر فقام على باب عائشة فقال السلام عليك يا رسول الله السلام عليك أبي بكر أبا بكر السلام عليك يا أبا. وقال أبو هريرة من دخل المقابر واستغفر لأهل القبور وترحم عليهم كان كمن شهد جنائزهم. وقال الحسن من دخل المقابر فقال اللهم رب الأجساد البالية والعظام النخرة خرجت من الدنيا وهي بك مؤمنة فأدخل عليها روحا منك وسلاما مني كتب له بعددهم حسنات. وأظن قوله وسلاما مني مأخوذ من قوله عليه السلام السلام عليكم. وروي عن علي أنه أشرف على المقبرة فقال يا أهل القبور أخبرونا عنا بخبركم أما خبركم قبلنا فالنساء قد تزوجنا والمال قد قسم والمساكن قد سكنها قوم غيركم. ثم قال أما والله لو نطقوا لقالوا لم نر زادا خيرا من التقوى. وجاء عن عمر رحمه الله أنه مر على بقيع الغرقد فقال السلام عليكم يا أهل القبور أخبار ما عندنا أن نساءكم قد تزوجن ودوركم قد سكنت وأموالكم قد قسمت. فأجابه هاتف يا عمر بن الخطاب أخبار ما عندنا أن ما قدمنا وجدنا، وما أنفقنا فقد ربحنا، وما خلفنا فقد خسرنا. وهذا من عمر وعلي على سبيل الاعتبار، وما يذكر إلا أولو الألباب. أخبرنا أبو عبد الله عبيد بن محمد قراءة مني عليه سنة 90 و300 في ربيع الأول، قال: أملت علينا فاطمة بنت الريان المستملي في دارها بمصر في شوال سنة 42 و300. قالت: حدثنا الربيع بن سليمان المؤذن صاحب الشافعي، قال: حدثنا بشر بن بكير عن الأوزاعي عن عطاء عن عبيد بن عمير عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أحد مر بقبر أخيه المؤمن كان يعرفه في الدنيا فسلم عليه إلا عرفه ورد عليه السلام. قال: أخبرنا سعيد بن نصر قال: حدثنا قاسم بن أصبغ قال: حدثنا عبدة بن سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي عن ميناس قال: خرج علينا رجل في يوم فيه دفء فأتى الجبان فصلى ركعتين، ثم أتى قبرا فاتكأ عليه فسمع صوتا ارتفع عني: لا تؤذيني، أنتم تعملون ونحن نعلم ولا نعمل، لأن تكون لي مثل ركعتيك أحب إلي من الدنيا وما فيها. وروينا عن ثابت البناني قال: بينما أنا بالمقابر إذا أنا بهاتف يهتف من ورائي يقول: يا ثابت لا يغرنك سكوتها، فكم من مغموم فيها، والتفت فلم أرى أحدا. وروى ابن أبي ذئب عن عامر بن سعد أنه كان إذا خرج إلى قبور الشهداء يقول لأصحابي: ألا تسلمون على الشهداء فيردون عليكم. وروى يوسف بن الماجشون عن محمد بن المنكدر أنه دخل على جابر بن عبد الله وهو يموت فقال أقرئ رسول الله عني السلام. وروى ابن وهب عن عطاء بن أبي خالد قال: حدثتني خالتي وكانت من العوابد، وكانت كثيرا ما تركب إلى الشهداء، قالت: صليت يوما على قبر حمزة بن عبد المطلب، فلما قمت قلت: السلام عليكم، فسمعت أذناي رد السلام يخرج من تحت الأرض، أعرفه كما أعرف أن الله خلقني، وما في الوادي داع ولا مجيب. قالت: فاقشعرت له كل شعرة مني. وهذا المعنى في الأخبار وهذا المعنى في الأخبار كثير جدا، وليس كتابنا هذا موضعا لإيرادها، وفيما ذكرنا منها دليل على المراد من الاعتبار بها والفكرة في المصير إليها. وقد احتج بهذا الحديث في السلام على القبور من زعم أن الأرواح على أبنية القبور. وكان ابن وضاح يذهب إلى هذا ويحتج بحكايات فيه عن نفسه وعمن قبله من العلماء قد ذكرتها في غير هذا الموضع. وأما قوله عليه الصلاة والسلام: وإن إن شاء الله بكم لاحقون، ففيه معناه قولان: أحدهما أن الاستثناء مردود على معنى قوله: دار قوم مؤمنين، وإن إن شاء الله بكم لاحقون في حال الإيمان، لأن الفتنة لا يأمنها مؤمن ولا وعاقل. ألا ترى قول إبراهيم عليه السلام: وجنبني وبني أن نعبد الأصنام؟ وكذلك كان نبينا صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم اقبضني إليك غير مفتون. والوجه الآخر
قبلها وقول يوسف: ألا ترى قول إبراهيم وقول يوسف توفني مسلما،
وقول يوسف عليه السلام: توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وكذلك كان نبينا صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم اقبضني إليك غير مفتون. والوجه الآخر أنه قد يكون الاستثناء في الواجبات التي لا بد من وقوعها ليس على سبيل الشك، ولكنها لغة العرب. ألا ترى إلى قول الله عز وجل: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين، والشك لا سبيل إلى إضافته إلى الله تعالى، تعالى الله عن ذلك علام الغيوب. وقوله: وددت أني قد رأيت إخواننا، ففيه دليل على أن أهل الدين والإيمان كلهم إخوة في دينهم. قال الله تعالى: إنما المؤمنون إخوة، وقد قرئت: فأصلحوا بين أخويكم وبين إخوانكم. فأما الأصحاب فمن صحبك وصحبته وجائز وجائز أن يسمى الشيخ وجائز أن يسمى الشيخ صاحبا للتلميذ والتلميذ صاحبا للشيخ والصاحب القرين المماشي المصاحب، وهؤلاء كلهم صحابة وأصحاب. وأما قوله إخواننا الذين لم يأتوا بعد، فروى أبو عمرة الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قيل له: يا رسول الله، أرأيت من آمن بك ولم يرك وصدقك ولم يرك؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أولئك إخواننا، أولئك معنا، طوبى لهم طوبى لهم. وروى أبو قتادة عن أنس عن أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال طوبى لمن رآني فآمن بي، وطوبى سبع مرار لمن لم يرني وآمن بي.
وطوبى سبع مرار.
نعم أحسن الله عليك. وطوبى سبع مرار لمن لم يرني.
طبعا الأصل وطوبى قالها سبع مرار لمن لم يرني وآمن بي.
نعم أحسن الله عليك. وروى أبو سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أنتم أصحابي وإخواني الذين آمنوا بي ولم يروني. ومن حديث أبي سعيد أيضا عن النبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أهل الجنة يتراءون أهل الغرف من فوقهم كما تتراءون الكوكب الدري
كما تتراءون الكوكب الدري
في الأفق من المشرق والمغرب لتفاضل بينهم. قالوا: يا رسول الله، تلك
من لتفاضل ما بينهم.
لتفاضل ما بينهم. قالوا: يا رسول الله، تلك منازل الأنبياء والذي نفسي بيده، ورجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين.
قال: بلى والذي نفسي بيده، رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين.
أحسن الله عليك. قال: بلى والذي نفسي بيده، رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. ومن حديث ابن أبي أوفى قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقعد، وجاءه عمر فقال: يا عمر، إني لمشتاق إلى إخواني. قال عمر: ألسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: لا، ولكنكم أصحابي وإخواني، قوم آمنوا بي ولم يروني. وعن ابن عباس أنه قال لجلسائه يوما: أي الناس أعجب إيمانا؟ قالوا: الملائكة. قال: وكيف لا تؤمن الملائكة والأمر فوقهم يرونه؟ قالوا: الأنبياء. قال: وكيف لا يؤمن الأنبياء والأمر ينزل عليهم غدوة وعشية؟ قالوا: فنحن. قال: وكيف لا تؤمنون وأنتم ترون من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ترون؟ ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعجب الناس إيمانا قوم يأتون من بعدي يؤمنون بي ولم يروني، أولئك إخواني حقا. وروى أبو صالح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أشد أمتي حبا لي ناس يكونون بعدي، يود أحدهم لو رآني بماله وأهله. كذا رواه سهيل عن أبيه عن أبي هريرة، وأخرجه مسلم. وذكر ابن أبي شيبة عن أبي خالد الأحمر عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن أبي صالح عن رجل من بني أسد عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أشد أمتي حبا لي قوم يأتون من بعدي، يود أحدهم لو يعطي أهله وماله ويراني. وعن ابن عمر قال: كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أتدرون أي الخلق أفضل إيمانا؟ قلنا: الملائكة. قال: حق لهم بل غيرهم. قلنا: الأنبياء. قال: حق لهم بل غيرهم. قلنا: الشهداء. قال: هم كذلك وحق لهم بل غيرهم. ثم قال عليه الصلاة والسلام: أفضل الخلق إيمانا قوم في أصلاب الرجال، يؤمنون بي ولم يروني، ويجدون ورقا فيعملون بما فيه، فهم أفضل الخلق إيمانا. وروي هذا من حديث عمر وهو أصح. قال رحمه الله: أخبرنا سهيل بن إبراهيم إجازة قال: حدثنا محمد بن فطيس، حدثنا يزيد بن سنان، حدثنا أبو عامر العقدي، حدثنا محمد بن مطرف عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر، فذكر بمعناه سواء. قال سفيان بن عيينة: تفسير هذا الحديث: وما كان مثله في كتاب الله وهو قوله: وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله. ومن حديث أبي جمعة: وكانت له صحبة. قال: قلنا: يا رسول الله، هل أحد خير منا؟ قال: قوم يجيئون من بعدكم فيجدون كتابا بين لوحين، يؤمنون بما فيه ويؤمنون بي ولم يروني، ويصدقون بما جئت به ويعملون به، فهم خير منكم. فقد أخبر عليه الصلاة والسلام أن في آخر أمتي من هو خير من بعض من هو خير من بعض من صحبه. وهذا الحديث رواه حمزة بن ربيعة عن مرزوق عن نافع عن صالح بن جبير عن أبي جمعة وكلهم ثقات. ومن حديث أبي عبد الرحمن الجهني قال بينا نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع راكبان فلما رآهما قال كنديان مزح قال كنديان مزحجيان حتى أتاه فإذا رجلان من مذحج فدنا أحدهما إليه ليبايعه فلما أخذ بيده قال يا رسول الله أرأيت من رآك فصدقك وآمن بك واتبعك ماذا له؟ قال طوبى له. فمسح على يده وانصرف. ثم قام الآخر حتى أخذ بيده ليبايعه فقال يا رسول الله أرأيت من آمن بك وصدقك واتبعك ولم يرك؟ قال طوبى له. ثم مسح على يده وانصرف. ومن حديث طلحة بن عبيد الله قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أشرفنا على حرة واقم وتدلينا منها فإذا قبور بمحنية فقلنا يا رسول الله هذه قبور إخواننا فقال هذه قبور أصحابنا. ثم مشينا حتى أتينا قبور الشهداء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه قبور إخواننا. وقد ذكرنا أسانيد هذه الأحاديث كلها وغيرها في معناها في كتاب التمهيد وهي أحاديث. وقد ذكرنا
هذه الأحاديث كلها وغيرها
وقد ذكرنا أسانيد هذه الأحاديث أسانيد هذه الأحاديث
أسانيد هذه الأحاديث الأحاديث كلها وغيرها
وقد ذكرنا أسانيد هذه الأحاديث كلها وغيرها في معناها في كتاب التمهيد وهي أحاديث كلها حسان وهي أحاديث كلها حسان ورواتها معروفون وليست على عمومها. كما أن قوله عليه السلام خير الناس قرني ليس على العموم فهذه أحرى ألا تكون على العموم وبالله التوفيق. وقد قال عليه الصلاة والسلام في قبور الشهداء قبور إخواننا ومعلوم أن الشهداء معه وهو شهيد عليهم لا يقاس بهم من سواهم. إلا أن هذه الأحاديث وما كان مثلها نحو قوله عليه الصلاة والسلام أمتي كالمطر لا يدرى أوله خير أم آخره وقوله عليه الصلاة والسلام خير الناس من طال عمره وحسن عمله وقوله عليه الصلاة والسلام ليس أحد عند الله أفضل من مؤمن يعمر في الإسلام للتهليل والتسبيح والتكبير. يعارضها قوله عليه الصلاة والسلام خير الناس قرني ثم الذين يلونهم. وفي قوله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار وقوله تعالى والسابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. ثم قال وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود. الآية ما فيه كفاية وهداية. وتهذيب آثار هذا الباب أن يحمل قوله قرني على الجملة فقرنه عليه الصلاة والسلام جملة خير من القرن الذي يليه. وأما على الخصوص والتفضيل فعلى ما قال عمر في قوله كنتم خير أمة إنما كانوا كذلك بما وصفهم الله تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر فمن فعل فعلهم فهو منهم. وقد ذكر الله أحوال الناس في القيامة على ثلاثة أصناف أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة وهم أصحاب اليمين في سدر مخضوض الآية وأصحاب المشأمة وهم أصحاب الشمال في سموم وحميم والسابقون في جنات النعيم الآية فسوى بين أصحاب اليمين وبين السابقين. قال رحمه الله والذي يصح عندي والله أعلم في قوله خير الناس قرني أنه خرج على العموم ومعناه الخصوص بالدلائل الواضحة في أن قرنه والله أعلم فيه الكفار والفجار كما كان فيه الأخيار والأشرار وكان فيه المنافقون والفساق والزناة والسراق كما كان فيه الصديقون والشهداء والفضلاء والعلماء. فالمعنى على هذا كله عندنا أن قوله عليه الصلاة والسلام خير الناس قرني أي خير الناس في قرني كما قال تعالى الحج أشهر معلومات أي في أشهر المعلومات، فيكون خير الناس في قرنه أهل بدر والحديبية، ومن شاهد لهم بالجنة خير الناس إن شاء الله. ويعضد هذا التأويل قوله عليه الصلاة والسلام: خير الناس من طال عمره وحسن عمله، عد من سبق له من الله الحسنى من أصحابه، وبالله التوفيق. وأما قوله: وأنا فرطوم على الحوض، فالفرط المتقدم الماشي من أمام الماء، هذا قول أبي عبيدة وغيره. وقال ابن وهب: أنا فرطوم، أنا إمامهم وهم ورائي يتبعونني. واستشهد أبو عبيدة وغيره على قوله هذا بقول الشاعر: فأثار فارطهم غطاطا جثما، أصواتها كتراطن الفرس. وقال القطامي: فاستعجلونا وكانوا من صحابتنا، كما تعجل فرات لورادي. وقال لبيد: فوردنا قبل فرات القطى، إن من وردي تغليس النهل. قال أبو عمر: الفارط هاهنا السابق للماء، والنهل الشربة الأولى. وفي حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع ابنه إبراهيم وهو يجود بنفسه، فقال: لولا أنه موعد صدق ووعد جامع، وأن الماضي فرط الباقي، وذكر الحديث. وقال إبراهيم بن هرم القرشي: ذهب الذين أحبهم فرطا، وبقيت كالمغمور في خلفي، من كل مطوي على حنقي، متكلف يكفى لا يكفي. وقال غيره: ومنهل وردته التقاطا، لم ألق إذ وردته فراطا، إلا القطا أوابد غطاطا. الأوابد الطير التي لا تبرح شتاء ولا صيفا من بلدانها، والقواطع التي تقطع من بلد إلى بلد في زمن بعد زمن. والأوابد أيضا الإبل إذا توحش منها شيء. والأوابد أيضا الدواهي، يقال منه جاء فلان بآبدة. وقال الخليل: الغطاط طير يشبه القطا. وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أنا فرطكم على الحوض، جماعة منهم ابن مسعود وجابر بن سمرة والصنابح بن الأعسر الأحمسي وجندب وسهل بن سعد. وأما قوله: فلا يزادن، فمعناه فلا يبعدن ولا يطردن. وقال زهير: ومن لا يذد عن حوضه بسلاحه يهدم، ومن لا يظلم الناس يظلم. وقال الراجز: يا أخوي، نعم أحسن الله إليكم، ومن لا يظلم الناس يظلم. وقال الراجز: يا أخوي نهنها وزودا، إني أرى حوضكما مورودا. وأما رواية يحيى: فلا يزادن عن على النهي، فقيل إنه قد تابعه على ذلك ابن نافع ومطرف. وقد خرج بعض شيوخنا معنى حسنا لرواية يحيى ومن تابعه، أن يكون على النهي، أي لا يفعل أحد فعلا يطرد به عن حوضي. لكن قوله: أناديهم ألا هلما، خبر لا يجوز عليه النسخ، ولا بد أن يكون، والله أعلم. ومما يشبه رواية يحيى ويشهد له حديث سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا فرطكم أعلى الحوض، من ورد شرب، ومن شرب لم يظمأ أبدا، فلا يردن علي أقوام أعرفهم ويعرفوني، ثم يحال بيني وبينهم. وهذا في معنى رواية يحيى، وقد ذكرنا إسناد هذا الحديث في التمهيد. وأما قوله: فإنهم يأتون يوم القيامة غرا محجلين من الوضوء، ففيه دليل على أن الأمم أتباع الأنبياء لا يتوضؤون مثل وضوئنا على الوجه واليدين والرجلين، لأن الغرة في الوجه والتحجيل في اليدين والرجلين. هذا ما لا مدفع فيه على هذا الحديث، إلا أن يتأول متأول أن وضوء سائر الأمم لا يكسبها غرة ولا تحجيلا، وأن هذه الأمة بورك لها في وضوئها بما أعطيت من ذلك شرفا لها ولنبينا عليه الصلاة والسلام، كسائر فضائلها على سائر الأمم، كما فضل نبيها بالمقام المحمود وغيره على سائر الأنبياء، والله أعلم. وقد يجوز أن يكون الأنبياء يتوضؤون فيكتسبون بذلك الغرة والتحجيل، ولا يتوضأ أتباعهم ذلك الوضوء، كما خص نبينا صلى الله عليه وسلم بأشياء دون أمته، منها نكاح ما فوق الأربع، والموهوبة بغير صداق، والوصال، وغير ذلك. فيكون من فضائل هذه الأمة أن تشبه الأنبياء، كما جاء عن موسى عليه الصلاة والسلام أنه قال: يا ربي أجد أمة كلهم كالأنبياء فاجعلهم أمتي، فقال: تلك أمة أحمد، في حديث فيه طول. وقد روى سالم بن عبد الله بن عمر عن كعب الأحبار أنه سمع رجلا يحدث أنه رأى في المنام أن الناس جمعوا للحساب، ثم دعي الأنبياء مع كل نبي أمته، وأنه رأى لكل نبي نورين يمشي بينهما، ولمن اتبعه من أمته نور واحد يمشي به حتى دعي محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا شعر رأسه ووجهه نور كله يراه. فإذا شعر رأسه ووجهه نور كله يراه كل من نظر إليه، وإذا لمن اتبعه من أمته نوران كنور الأنبياء. فقال كعب: وهو لا يشعر أنها رؤيا، من حدثك بهذا الحديث وما علمك به؟ فأخبره أنها رؤيا، فناشده كعب الله الذي لا إله إلا هو. فناشده كعب الله الذي لا إله إلا هو: لقد رأيت ما تقول في منامك؟ فقال: نعم والله لقد رأيت ذلك. فقال كعب: والذي نفسي بيده، أو قال: والذي بعث محمدا بالحق، إن هذه لصفة أحمد وأمته، وصفة الأنبياء في كتاب الله. لكان ما قرأته في التوراة وإسناد هذا الخبر في التمهيد. وقد قيل إن سائر الأمم كانوا يتوضعون، والله أعلم، وهذا لا أعرفه من وجه صحيح. وأما قوله عليه الصلاة والسلام: إذا توضأ ثلاثا ثلاثا، هذا وضوئي ووضوء الأنبياء قبلي، فلم يأتي من وجه ثابت. هذا وضوئي ووضوء الأنبياء قبلي، فلم يأتي من وجه ثابت ولا له إسناد يحتج به، لأنه حديث يدور على زيد بن الحواري العمي والد عبد الرحيم بن زيد، هو انفرد به وهو ضعيف جدا عند أهل العلم بالنقل. وقد اختلف عليه فيه أيضا، فمرة يجعله من حديث أبي بن كعب، ومرة يجعله من حديث ابن عمر، وقد ذكرنا ذلك من طرق في التمهيد، وهو أيضا منكر، لأن فيه لما توضأ ثلاثا ثلاثا وقد توضأ عليه الصلاة والسلام مرة مرة ومرتين مرتين، ومحال أن يقصر عن ثلاث لو كانت وضوء إبراهيم والأنبياء قبله. وقد أمر أن يتبع ملة إبراهيم. وقد روى عبد الله بن بسر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أمتي يوم القيامة غر من السجود ومحجلون من الوضوء. ومن حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تردون علي غرا محجلين من الوضوء، سيما أمتي ليس لأحد غيرها. ومن حديث أبي ذر وأبي الدرداء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه أول من يؤذن له في السجود يوم القيامة، وأول من يؤذن له برفع رأسه، فأنظر بين يدي فأعرف أمتي بين الأمم، وأنظر عن يميني فأعرف أمتي بين الأمم، وأنظر عن شمالي فأعرف أمتي بين الأمم. فقال رجل: يا رسول الله، كيف تعرف أمتك من بين الأمم ما بين نوح إلى أمتك؟ قال: غر محجلون من آثار الوضوء، ولا يكون من الأمم كذلك أحد غيرهم. ومن حديث ابن مسعود أنهم قالوا: يا رسول الله، كيف تعرف من لم تر من أمتك؟ قال: غر محجلون بلق من الوضوء. وقد ذكرنا أسانيد هذه الأحاديث في التمهيد، وكلها تدل على صحة ما ذكرنا من أن هذه الأمة مخصوصة بالغرة والتحجيل من سائر الأمم، والله أعلم. وأما قوله: فسحق، فمعناه فبعد، والسحق والبعد والإسحاق والإبعاد والتسحيق والتبعيد سواء، وكذلك النأي والبعد لفظتان بمعنى واحد، إلا أن سحقا وبعدا هكذا إنما يجيء بمعنى الدعاء على الإنسان، كما نقول: أبعده الله وقاتله الله وسحقه الله ومحقه الله أيضا. ومن هذا قوله تعالى: من مكان سحيق، يعني من مكان بعيد. هي في مكان سحيق سيدنا؟
الآية يعني؟
في مكان سحيق، نعم. ومن هذا قوله تعالى في مكان سحيق، وكل من أحدث في الدين ما لا يرضاه الله ولم يأذن به فهو من المطرودين عن الحوض والمبعدين والله أعلم. وأشدهم طردا من خالف جماعة المسلمين فارق سبيلهم مثل الخوارج على اختلاف فراقها، والروافض على تباين ضلالها، والمعتزلة على أصناف أهوائها، وجميع أهل الزيغ والبدع، فهؤلاء كلهم مبدلون. وكذلك الظلمة المسرفون في الجور والظلم وتطميص الحق وقتل أهله وإذلالهم، كلهم مبدل يظهر ويظهر على يديه من تغيير سنن الإسلام أمر عظيم، فالناس على دين الملوك. ورحم الله ابن المبارك فإنه القائل: وهل بدل الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها؟ وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صنفان من أمتي إذا صلح الناس، الأمراء والعلماء. وروي عن إبراهيم النخعي أنه قال: من أراد الله فأخطأ أقل فسادا ممن جاهر بترك الحق المعلنين بالكبائر المستخفين بها. كل هؤلاء يخاف عليهم أن يكونوا عنوا بهذا الخبر. وقد قال ابن القاسم: قد يكون من غير أهل الأهواء من هو شر من أهل الأهواء. وصدق ابن القاسم: ولا يعتبر أعظم مما وصفنا عن أئمة الفسق والظلم، ولكنه لا يخلد في النار إلا كافر جاحد ليس في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان، ويغفر الله لمن يشاء ويعذب من يشاء، ولا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، والله المستعان. قال مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن
أحسن الله إليكم، جزاك الله خير. تفضل شيخ عزت.
نعم شيخنا، أحسن الله إليكم.
يا مرحبا.
الله يمشي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد بإسنادكم حفظكم الله. نقرأ كتاب الاستذكار للإمام ابن عبد البر رحمه الله. قال رحمه الله مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن حمران مولى عثمان بن عفان أن عثمان بن عفان جلس على المقاعد فجاء المؤذن فآذنه بصلاة العصر فدعا بماء فتوضأ، ثم قال: والله لأحدثنكم حديثا لولا أنه في كتاب الله ما حدثتكموه. ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من امرئ يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يصلي الصلاة إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة الأخرى حتى يصليها. قال مالك: أراه يريد هذه الآية: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. حمران مولى عثمان بن عفان هو حمران بن أبان بن النمر بن قاسط بن عم صهيب، وقد ذكرنا نسبه عند ذكر هذا الحديث من التمهيد، وكان من سبي عين التمر، وهو أول سبي قدم المدينة في زمان أبي بكر الصديق، وسباه خالد بن الوليد. وقد ذكرنا خبر حمران مستوعبا في التمهيد، وكان أحد العلماء الجلة روى عنه كبار التابعين بالحجاز والعراق، وقد ذكرناهم في التمهيد. وهكذا هذا الحديث في الموطأ عند جماعة رواته ليس فيه صفة الوضوء ثلاثا ولا اثنتين، وقد رواه جماعة عن هشام بن عروة بإسناده هذا، فذكروا فيه صفة الوضوء والمضمضة والاستنثار وغسل الوجه واليدين ثلاثة. وغسل الوجه واليدين ثلاثة، واختلفوا في ألفاظه والمعنى واحد، فمنهم شعبة وأبو أسامة وابن عيينة. ورواه عن عروة أيضا جماعة ذكروا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا، منهم أبو الزناد وأبو الأسود وعبد الله بن أبي بكرة. حدثنا سفيان بن نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن حمران قال: توضأ عثمان بن عفان ثلاثا ثلاثا، قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ، ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من رجل يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يصلي إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة الأخرى حتى يصليها. المقاعد مصاطب حول المسجد كان يقعد عليها عثمان، وقيل بل كانت حجارة بقرب دار عثمان يقعد بها مع الناس، وإنما كان الخلفاء يحتاجون إلى الإذن بالصلاة مع الأذان لما كانوا فيه من الشغل بأمور المسلمين. وفي هذا الحديث من الفقه تقديم كتاب الله ومعانيه في طلب الحجة ورواية من روى، لولا أنه في كتاب الله، هو يحيى معناه لولا أن تصديقه في كتاب الله.
وهنا انتهى الكلام. ورواية من روى
تقديم كتاب الله ومعانيه في طلب الحجة ورواية من روى لولا أنه في كتاب الله هو يحيى، معناه لولا أن تصديقه في كتاب الله والله أعلم. وتأول مالك ذلك على الآية التي ذكر قوله تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات، وقد روي عن عروة في ذلك أنه قال معنى قوله تعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى الآية، وقال بكلا الوجهين جماعة العلماء. ورواية ابن بكير وطائفة لولا أنه في كتاب الله، وروايته أيضا محتملة للوجهين جميعا. وفي هذا الحديث أيضا أن الصلاة تكفر الذنوب، وهو تأويل قوله إن الحسنات يذهبن السيئات على ما نزع به مالك. والقول في ذلك عندي كالقول في قوله عليه الصلاة والسلام الجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما ما اجتنبت الكبائر، لأن الكبائر لا يمحوها إلا التوبة منها، وقد افترضها تعالى على كل مذنب بقوله وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون. والفرائض أيضا لا تؤدى إلا بقصد وإرادة ونية صادقة. وقد أوضحنا هذا المعنى في التمهيد، وذكرنا هناك حديث ابن عباس عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لم أرى شيئا أحسن طلبا ولا أحسن إدراكا من حسنة حديثة لذنب قديم، ثم قرأ إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله الصنابحي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ العبد المؤمن فتمضمض خرجت الخطايا من فيه، وإذا استنثر خرجت الخطايا من أنفه، فإذا غسل وجهه خرجت الخطايا من وجهه حتى تخرج من تحت أشفار عينيه، فإذا غسل يديه خرجت الخطايا من يديه حتى تخرج من تحت أظفار يديه، فإذا مسح برأسه خرجت الخطايا من رأسه حتى تخرج من أذنيه، فإذا غسل رجليه خرجت الخطايا من رجليه حتى تخرج من تحت أظفار رجليه. قال ثم كان مشيه إلى المسجد وصلاته نافلة له. قال أبو عيسى الترمذي سألت محمد بن إسماعيل البخاري عن حديث مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله الصنابحي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ العبد المؤمن فتمضمض خرجت الخطايا من فيه الحديث، فقال لي وهم مالك في قوله عبد الله الصنابحي، وإنما هو أبو عبد الله واسمه عبد الرحمن بن عسيلة، ولم يسمع من النبي عليه الصلاة والسلام والحديث مرسل. قال أبو عمر هو كما قال البخاري، وقد بينا ذلك فيما مضى من هذا الكتاب واضح من القول والحجة. وقد روي حديث الصنابحي هذا مسندا من وجوه من حديث عمرو بن عبسة وغيره، وقد ذكرنا ذلك في التمهيد. وجاء في هذا الحديث فرض الوضوء وسنته، فرض الوضوء وسنته مجيئا واحدا في حط الخطايا وتكفير الذنوب، فدل ذلك على ان
ينبغي له ان ياتي
وما ينبغي
لها من بشر المؤمن أو من شرفه.
نعم. فدل ذلك على أن من بشر المؤمن وما ينبغي له
شرف صحيح.
فدل ذلك على أن من شرف المؤمن وما ينبغي له أن يأتي بما ذكرنا في هذا الحديث من المضمضة والاستنثار وغسل الوجه واليدين والرجلين ومسح الرأس، وإنما اختلفوا في مسح الرجلين وغسلهما، وقد أوضحنا ذلك فيما مضى. وليس في الموطأ ذكر المضمضة في حديث مرفوع غير هذا وغير حديث عبد الله بن زيد بن عاصم، ولا في الموطأ حديث مرفوع فيه ذكر الأذنين إلا حديث الصنابحي هذا. وقد استدل بعض أهل العلم على أن الأذنين من الرأس وأنهما يمسحان بماء واحد مع الرأس بحديث الصنابحي هذا لقوله فإذا مسح برأسه خرجت الخطايا من أذنيه، فنذكر أقاويل العلماء في ذلك ها هنا. قال مالك وأصحاب الأذنان من الرأس إلا أنه يستأنف لهما ماء جديد سوى الماء الذي مسح به الرأس. وقال الشافعي كقول مالك يستأنف للأذنين الماء ولا يمسحان مع الرأس، إلا أنه قال هما سنة على حيالهما لا من الوجه ولا من الرأس كالمضمضة والاستنثار. وقول أبي ثور في ذلك كقول الشافعي سواء، وقول أحمد بن حنبل في ذلك كقول مالك سواء، أن الأذنين من الرأس وأنه يستأنف لهما ماء جديدا. واحتج مالك والشافعي بأن عبد الله بن عمر كان يأخذ لأذنيه ماء غير الماء الذي مسح به رأسه، واحتج أصحاب الشافعي بإجماع القائلين بعموم مسح الرأس إلا أنه لا إعادة على من صلى ولم يمسح أذنيه، وبإجماع العلماء على أن الحاج لا يحلق ما عليهما من الشعر. وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري الأذنان من الرأس يمسحان مع الرأس بماء واحد، وروي عن جماعة من السلف من الصحابة والتابعين مثل هذا القول. وحجة من قال به حديث زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كذلك فعل، وهو موجود أيضا في حديث عبيد الله الخولاني عن ابن عباس عن علي في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي حديث طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده عن النبي عليه الصلاة والسلام. ومن حجتهم حديث الصنابحي هذا قوله عليه الصلاة والسلام فإذا مسح رأسه خرجت الخطايا من أذنيه، كما قال في الوجه من أشفار عينيه وفي اليدين من تحت أظفاره، ومعلوم أن العمل في ذلك بماء واحد. وقال ابن شهاب الزهري: الأذنان من الوجه، لأنهما مما يواجهك ولا ينبت عليهما شعر الرأس، وما لا ينبت عليه شعر الرأس فهو من الوجه، إذ كان فوق الذقن ولم يكن قفا. وقد أمر الله بغسل الوجه أمرا مطلقا، وكل ما واجهك فهو وجه. ومن حجته أيضا قوله عليه الصلاة والسلام في سجوده: سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره، فأضاف السمع إلى الوجه. وقال الشعبي: ما أقبل منهما فمن الوجه، وظاهرهما من الرأس، فيغسل ما أقبل منهما مع الوجه، ويمسح ما أدبر منهما مع الرأس. وهو قول الحسن بن حي وإسحاق بن راهويه. وحكي هذا القول عن الشافعي والمشهور عنه ما تقدم ذكره. وقد روي عن أحمد بن حنبل مثل قول الشافعي وإسحاق في ذلك.
مثل قولي وقال الشعبي وإسحاق
قول الشعبي وإسحاق في ذلك. وقال داود: إن مسح أذنيه فحسن، وإن لم يمسح فلا شيء عليه. وأما سائر أهل العلم فيكرهون للمتوضئ ترك مسح أذنيه، ويجعلونه تارك سنة من سنن النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يجبون عليه إعادة صلاة صلاها كذلك. إلا أن إسحاق بن راهوية فإنه قال: إن ترك مسح أذنيه أو غسلهما عمدا لم يجز. وقال أحمد: إن تركهما عمدا أحببت أن يعيد. وقد كان بعض أصحاب مالك يقول: من ترك سنة
لعلها إلا إسحاق فإنه قال: إن ترك مسح أذنيه أو غسلهما عمدا لم يجزي.
نعم لم يجزي. نعم
لأنه استثنى من ولا يجبون عليه إعادة صلاة صلاها كذلك.
نعم وقال أحمد: إن تركهما عمدا أحببت أن يعيد. وقد كان بعض أصحاب مالك يقول: من ترك سنة من سنن الوضوء أو الصلاة أعاد أبدا. وهذا عند العلماء قول ضعيف وليس لقائله سلف، ولا له حظ من النظر، ولو كان هذا لم يعرف الفرض من السنة. وقال بعضهم: من ترك مسح أذنيه فقد ترك مسح بعض رأسه. وهو ممن يقول: الفرض مسح بعض الرأس، وأنه يجزئ المتوضئ مسح بعضه. وقوله هذا كله ليس على أصل مالك ولا مذهبه الذي إليه يعتزي. وقد مضى القول في مسح الرأس فيما تقدم من هذا الكتاب. قال أبو عمر: المعنى الذي يجب الوقوف على حقيقته في الأذنين أن الرأس قد رأينا له حكمين، فما واجه منه كان حكمه الغسل، وما علا منه وما كان موضعا لنبات الشعر كان حكمه المسح واختلاف الفقهاء في الأذنين إنما هو: هل حكمهما المسح كحكم الرأس، أو حكمهما الغسل كالوجه، أو لهما من كل واحد منهما حكم، أو هما من الرأس فيمسحان معه بماء واحد. فلما قال عليه الصلاة والسلام في حديث الصنابحي هذا: فإذا مسح برأسه خرجت الخطايا من أذنيه، ولم يقل: إذا غسل وجهه خرجت الخطايا من أذنيه، علمنا أن الأذنين من الرأس، فهذا يشهد لقول من رأى مسحهما مع الرأس. وقد زدنا هذا المعنى بيانا في التمهيد والحمد لله. وقد استدل بعض من لم يرى الوضوء بالماء المستعمل بحديث الصنابحي هذا وما كان مثله، وقال: خروج الخطايا مع الماء يوجب التنزه عنه، وسماه بعضهم ماء الذنوب. وهذا عندي لا وجه له، لأن الذنوب لا أشخاص لها تمازج الماء فتفسده، وإنما معنى قوله خرجت الخطايا مع الماء إعلام منه بأن الوضوء للصلاة عمل يكفر الله به السيئات عن عباده المؤمنين، رحمة منه بهم وتفضلا عليهم ترغيبا في ذلك. واختلف الفقهاء في الوضوء بالماء المستعمل، وهو الذي قد توضئ به مرة، فقال الشافعي وأبو حنيفة وأصحابهما: لا يتوضأ به، ومن توضأ به أعاد، لأنه ليس بماء مطلق، وعلى من لم يجد غيره التيمم، لأنه ليس بواجد الماء. ومن حجتهم على الذين أجازوا الوضوء به عند عدم غيره لما كان مع الماء القراح غير المستعمل كلا ماء، كان عند عدمه أيضا كلا ماء، ووجب
لما كان
ووجب التيمم
مع الماء القراح. نعم
ولما أجازوا الوضوء به عند عدم غيره لما كان
مع الماء القراحي
غير المستعمل كلاماء كان عند عدمه أيضا كلاماء ووجب التيمم. وقال بقولهم في ذلك أصبغ بن الفرج، وهو قول الأوزاعي. وقد روي ذلك أيضا عن مالك أنه يجوز التيمم لمن وجد الماء المستعمل. واحتج بعضهم بقوله عليه الصلاة والسلام: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل فيه من الجنابة. ومعلوم أن الماء الدائم الكثير المستعمل فيه من الجنابة لا يمنع أحدا من الغسل فيه إلا لأنه يكون مستعملا وقد أدى به فرض، وهو دائم غير جار. وأما مالك فقال: لا يتوضأ
به فرض.
وقد أدي به فرض وهو دائم غير جار. وأما مالك فقال: لا يتوضأ به إذا وجد غيره من الماء ولا خير فيه. ثم قال: إذا لم يجد غيره توضأ به ولم يتيمم، لأنه ماء طاهر ولم يغيره شيء. وقال أبو ثور وداود: الوضوء بالماء المستعمل جائز، لأنه ماء طاهر لا ينضاف إليه شيء، فواجب أن يكون مطهرا كما هو طاهر، لأنه إذا لم يكن في أعضاء المتوضئ به نجاسة فهو ماء طاهر بإجماع. ومن حجتهم أن الماء قد يستعمل في العضو الواحد لا يسلم منه أحد، فكذلك استعماله في عضو بعد عضو. وإلى هذا مذهب أبو عبد الله محمد بن نصر المروزي، واختلف عن الثوري في هذه المسألة. فالمشهور عنه أنه لا يجوز الوضوء بالماء المستعمل، وأظنه أنه حكي عنه أنه قال: هو ماء الذنوب. وقد روي عنه خلاف ذلك، وذلك أنه قال في من نسي مسح رأسه فقال: يأخذ من بلل لحيته فيمسح به رأسه، وهذا استعمال منه بالماء المستعمل. وقد روي عن علي وابن عمر وابي أمامة وعطاء بن أبي رباح والحسن البصري وإبراهيم النخعي ومكحول وابن شهاب أنهم قالوا: في من نسي مسح رأسه فوجد في لحيته بللا إنه يجزئه أن يمسح بذلك البلل رأسه. وقال بذلك بعض أصحاب مالك: فهؤلاء على هذا يجيزون الوضوء بالماء المستعمل، والله أعلم. وأما مالك والشافعي وأبو حنيفة ومن قال بقولهم فلا يجوز عندهم لمن نسي مسح رأسه وجد في لحيته بللا أن يمسح رأسه بذلك البلل، ولو فعل لم يجزه عندهم، وكان كمن لم يمسح. وأما اختلافهم في رمي الجمار بما قد رمي به فسيأتي موضوعه إن شاء الله. وقد أوضحنا أن الطهارة
الموضعان متناسبان، يعني استعمال ما استعمل من الماء والرمي بما رمي به من الجمار، لذلك أورده يعني.
وقد أوضحنا أن الطهارة للصلاة والمشي إليها وعملها لا يكفر إلا الصغائر دون الكبائر بضروب من الحجز الواضحة من جهة الآثار والاعتبار في هذا الموضع من كتاب التمهيد، والحمد لله. فمن ذلك حديث أبي هريرة وحديث عمران بن حسين وحديث ابن مسعود وحديث سلمان الفارسي كلها عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما من الخطايا والذنوب ما اجتنبت الكبائر أو ما لم تغش الكبائر، وفي حديث سلمان: ما لم تصب المقتلة وما اجتنبت المقتلة، على حسب اختلاف ألفاظ المحدثين. وهذه الآثار كلها بأسانيدها في التمهيد والحمد لله. مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرجت من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل يديه خرجت من يديه كل خطيئة بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. روى هذا الحديث ابن وهب عن مالك فذكر فيه الرجلين كما ذكر اليدين، ولم يذكر الرجلين في هذا الحديث عن مالك غيره. وفي رواية يحيى عن مالك وطائفة: بطشتهما على التثنية، وكذلك في رواية ابن وهب: بطشتهما رجلاه، وفي ذلك ما لا يخفى من الوهم. وأما قوله العبد المسلم أو المؤمن فهو شك من المحدث من مالك أو غيره، وأما قوله مع الماء أو مع آخر قطر الماء فهو شك من المحدث أيضا، ولا يجوز أن يكون ذلك من النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما حمل المحدث على ذلك التحري لألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم.
وإنما حمل
المحدث على ذلك
المحدث التحري.
نعم، وإنما حمل المحدث على ذلك التحري لألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم، الله أعلم. وقد أوضحنا في كتاب العلم اختلاف العلماء في الإتيان بألفاظ الحديث دون معناه وبمعناه دون ألفاظه، والمؤمن والمسلم عندنا واحد، لقوله تعالى: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. وقد تنازع العلماء في هذا المعنى، وستراه في موضعه من هذا الكتاب إن شاء الله. وفي هذا الحديث تكفير الخطايا بالوضوء، وأن أعمال البر تكفر الذنوب بها، وهو معنى قول الله تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات، وقد مضى ذلك قبل هذا والحمد لله. مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت صلاة العصر فالتمس الناس وضوءا فلم يجدوه، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء في إناء، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الإناء يده، ثم أمر الناس يتوضؤون منه. قال أنس: فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعه، فتوضأ الناس حتى توضؤوا من عند آخرهم. جاء في هذا الحديث تسمية الماء وضوءا، ألا ترى إلى قوله: فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء في إناء. والوضوء بفتح الواو هو الماء، والوضوء بالضم المصدر، والعرب تسمي الشيء باسم ما يؤول إليه وما قرب منه. وفي هذا الحديث إباحة الوضوء للجماعة من إناء واحد يغترفون منه في حين واحد، ولم يراعوا هل أصاب أحدهم مقدار مد فما زال من الماء، كما قال من ذهب إلى أن الوضوء لا يجوز بأقل من مد ولا الغسل بأقل من صاع. وهذا المعنى مبين في موضعه من هذا الكتاب والحمد لله. وفيه العلم العظيم من أعلام نبوته عليه الصلاة والسلام، وهو نبع الماء من بين أصابعه، وكم له من مثل ذلك صلى الله عليه وسلم. والذي أعطي عليه الصلاة والسلام من هذه الآية المعجزة أوضح في آيات الأنبياء وبراهينهم مما أعطي موسى عليه الصلاة والسلام إذ ضرب بعصاه الحجر فانفجرت منه 12 عينا، وذلك أن من الحجارة ما يشاهد انفجار الماء منها، كما قال تعالى وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، ولم يشاهد قط أحد من بني آدم يخرج من بين أصابعه الماء غير نبينا عليه الصلاة والسلام. وقد عرض له هذا مرة بالمدينة ومرة بالحديبية قبل بيعته المعروفة ببيعة الرضوان، فتوضأ من الماء الذي نبع من بين أصابعه جميع من حضر في ذلك اليوم، وهم 1400، وقد قيل 1500. وقد ذكرنا في التمهيد هذا الحديث من طرق وما كان في معناه من أعلام لنبوته وآياته ومعجزاته عليه الصلاة والسلام. وأما حديث مالك عن نعيم بن عبد الله المجمر أنه سمع أبا هريرة يقول من توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج عامدا إلى المسجد الحديث، ففيه الترغيب في إسباغ الوضوء والمشي إلى الصلاة وترك الإسراع إليها لمن سمع الإقامة، والإخبار بفضل ذلك كله. وكان ابن عمر يسرع المشي إذا سمع الإقامة، وخالف في ذلك أبا هريرة. وسيأتي القول في معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تأتوها وأنتم تسعون في موضع من هذا الكتاب إن شاء الله. مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه سئل عن الوضوء من الغائط بالماء فقال سعيد إنما ذلك وضوء النساء. هذا مذهب المهاجرين في الاستنجاء بالأحجار والاقتصار عليها، وابن المسيب من أبنائهم وفقهائهم. وقد ذكرنا هذا المعنى مجولا فيما مضى، وليس في عيب سعيد بن المسيب الاستنجاء بالماء ما يسقط فضله لثناء الله.
استنجاء صحيح
جاءوا،
وليس في عيب سعيد بن المسيب الاستنجاء، الاستنجاء بالماء،
وليس في عيب سعيد بن المسيب الاستنجاء بالماء ما يسقط فضله لثناء الله على أهل قباء. وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام الاستنجاء بالماء، وإنما الاستجمار رخصة ورخصة
وتوسعة
في طهارة المخرج. وقد أوضحنا من ذلك ما أغنى عن تكريره هاهنا، والله الموفق للصواب. أخبرنا أحمد بن قاسم حدثنا قاسم بن أصبع أخبرنا الحارث بن أبي أسامة حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا سعيد بن أبي عروبة عن قتالة عن معاذة عن عائشة أنها قالت لنسوة عندها مرن أزواجكن أن يغسلوا عنهم أثر الغائط والبول فإني أستحييهم، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله. مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات. كذلك قال مالك إذا شرب الكلب، وسائر رواة هذا الحديث عن أبي الزناد وغيره على كثرة طرقه عن أبي هريرة كلهم يقول إذا ولغ، لا أعلم أحدا يقول إذا شرب غير مالك والله أعلم. ورواه عن أبي هريرة جماعة منهم الأعرج وأبو صالح وأبو رزين وثابت الأحنف وهمام بن منبه وعبد الرحمن والد السدي وعبيد بن حنين وثابت بن عياض وأبو سلمة بن عبد الرحمن كلهم بمعنى حديث مالك هذا، لم يذكروا فيه التراب لا في أول الغسلات ولا في آخرها. ورواه ابن سيرين عن أبي هريرة واختلف عليه في ذلك، فمن رواته من قال فيه أولاهن بالتراب، ومنهم من قال السابعة بالتراب وبذلك كان الحسن يفتي ولا أعلم أحدا أفتى بذلك غيره. وممن كان يفتي بغسل الإناء 7 من ولوغ الكلب بدون شيء من التراب من السلف والصحابة والتابعين ابن عباس وأبو هريرة وعروة بن الزبير ومحمد بن سيرين وطاووس وعمرو بن دينار. وأما الفقهاء أئمة الأمصار فاختلفوا في معنى هذا الحديث اختلافا كثيرا، فجملة مذهب مالك عند أصحابه اليوم أن الكلب طاهر وأن الإناء يغسل منه 7 عبادة ولا يهرق شيء مما ولغ فيه غير الماء وحده ليسارة مؤونته، وأن من توضأ به إذا لم يجد غيره أجزأه، وأنه لا يجوز التيمم لمن كان معه ماء ولغ فيه كلب، وأنه لم يدر ما حقيقة هذا الحديث، واحتج بأنه يؤكل صيده فكيف يكره لعابه، وقال مع هذا كله لا خير فيما ولغ فيه كلب ولا يتوضأ به أحب إليه. هذا كله ما روى ابن القاسم عنه. وقد روى عنه ابن وهب أنه لا يتوضأ بماء ولغ فيه كلب ضاريا كان الكلب أو غير ضار. ويغسل الإناء منه سبعة. وقد كان مالك في أول أمره يفرق بين كلب البارية وغيره في ذلك، ثم رجع إلى ما ذكرت لك. فتحصيل مذهب مالك أن التعبد إنما ورد في غسل الإناء الطاهر من ولوغ الكلب خاصة من بين سائر الطاهرات، وشبهه أصحابنا بأعضاء الوضوء الطاهرة تغسل عبادة. وقال الشافعي وأصحابه الكلب نجس، وإنما وردت العبادة في غسل نجاسته سبعا تعبدا، فهذا موضع الخصوص عنده لا أنه طاهر خص بالغسل عبادة. واحتج هو وأصحابه بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في غير ما حديث: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فأريقوه ثم اغسلوه سبع مرات. قالوا: فأمر بإراقة الماء كما أمر بطرح الفأرة التي وقعت في السمن. واحتجوا بالإجماع على أنه لا يجوز أن يغسل الإناء بذلك الماء ولو كان طاهرا لجهاز غسله به. وقالوا: لو كان عبادة في غسل طاهر لوردت الغسلات فيه على جهة الفضل كالوضوء. وقد أجمعوا أن جميع الغسلات واجب، فدل على أنه ليس كأعضاء الوضوء. قال: ولو كان عبادة في غسل الإناء الطاهر لوجب غسله عند الولوغ أريد استعمال الماء أم لا. وقد أجمعوا على أن وقد أجمعوا أنه أريد استعمال الإناء أم لا. وقد أجمعوا أنه لا يلزم غسله إلا عند الاستعمال، فدل على أنه لنجاسة لا لطهارة، لأنه لا يحل لنا استعمال الأنجاس. والكلام لهم وعليهم يطول ذكره، وقد تخصيناه في غير هذا الكتاب. وقال أبو حنيفة وأصحاب: الكلب نجس ويغسل الإناء من ولوغه مرتين أو ثلاثا كسائر النجاسات من غير حد، فردوا الأحاديث في ذلك وما صنعوا شيئا. واحتج الطحاوي بأن أبا هريرة هذا هو الذي روى الحديث وعلم مخرجه، وكان يفتي بغسل الإناء من ولوغه مرتين أو ثلاثة، فدل ذلك على أنه لم يصح عنه وقد علم ما نسخه. وهذا عند الشافعي غير لازم، لأن الحجة في السنة لا فيما خالفها، ولم يصل إلينا قول أبي هريرة إلا من جهة أخبار الأحاد، كما وصل إلينا المسند من جهة أخبار الأحاد العدول، فالحجة في المسند. وإذا جاز للكوفيين أن يقولوا لو صح الحديث عند أبي هريرة ما خالفه، جاز لخصمائهم أن يقولوا لا يجوز أن يقبل عن أبي هريرة خلاف ما رواه وشهد به على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد رواه عنه الثقات الجماهير، لأن في تركه ما رواه وشهد به على رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير أن يحكي عنه ما ينسخه جرحة ونقيصة، وحاش للصحابة من ذلك، فهم أطوع الناس لله ولرسوله. وقد روي عن أبي هريرة أنه أفتى بغسل الإناء سبع من ولوغ الكلب، وهذا أولى من رواية من روى عنه أنه خالف ما رواه بغير حجة سوى الظن الذي لا يغني من الحق شيئا. وما أعلم للكوفيين سلفا في ذلك إلا ما ذكره معمر، قال: سألت الزهري عن الكلب يلغ في الإناء أو يلغ في الإناء، قال: يغسل ثلاث مرات. وقال عبد الرزاق عن ابن جريج: سألت عطاء كم يغسل الإناء الذي يلغ فيه الكلب، قال: سبعا وخمسا وثلاثا، كل ذلك قد سمعت. وقال الثوري والليث بن سعد في غسل الإناء من ولوغ الكلب كقول أبي حنيفة: يغسل حتى يغلب على القلب أن النجاسة قد زالت من غير حد. وقال الأوزعي: سؤر الكلب في الإناء نجس وفي المستنقع غير نجس. قال: ويغسل الثوب من لعابه ويغسل ما أصاب الصيد من لعابه. وقال الشافعي وأحمد وإسحاق أبو عبيد وأبو ثور والطبري: سؤر الكلب نجس ويغسل الإناء منه سبعا أولاهن بالتراب، وهو قول أهل الظاهر. وقال داود: سؤر الكلب طاهر وغسل الإناء منه سبعا فرض إذا ولغ فيه، وما في الإناء من طعام وشراب أو ماء فهو طاهر، يؤكل الطعام ويتوضأ بذلك الماء ويغسل سبعا لولوغه فيه. وروى ابن القاسم عن مالك أنه لا يغسل الإناء من ولوغ الكلب إلا إذا ولغ في الماء، وأما إذا كان فيه طعام فيؤكل كل الطعام ولا يغسل الإناء. وروى ابن وهب عنه أنه يؤكل الطعام ويغسل الإناء سبعا ولا يراق الماء وحده. وتحصيل مذهبه عند أصحابه أن غسل الإناء من ولوغ الكلب استحباب، وكذلك يستحب لمن وجب غيره ألا يتوضأ به. وفي التمهيد زيادات عن مالك في هذا الباب، وكذلك عن الشافعي وغيرهما. وذكرنا هناك طرفا من احتجاجاتهم إذ لا يمكن تقصي اعتراضاتهم، وبالله التوفيق. حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال: حدثنا قاسم بن أصبق، حدثنا محمد بن وضاح، حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم لحي قال: حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزعي وعبد الرحمن بن نمر أنهما سمع ابن شهاب الزهري يقول: في إناء قوم ولغ فيه كلب فلم يجدوا ماء غيره، قال: يتوضأ به. قال الوليد: فذكرته لسفيان فقال: هذا والله الفقه، يقول الله تعالى: فلم تجدوا ماء، وهذا ماء، وفي النفس منه شيء، فأرى أن يتوضأ به ويتيمم. وقال الوليد: والوجه في هذا أن يتيمم ويصلي ثم يتوضأ بذلك الماء ويصلي، خوفا من أن يكون من أهل الماء فلا تجزئه الصلاة بالتيمم، ثم إذا وجد ماء غيره غسل أعضاءه وما مس ذلك الماء من ثيابه. قال الوليد: وقلت لمالك بن أنس والأوزعي: في كلب ولغ في إناء ماء، فقال: لا يتوضأ به. فقلت لهما: إني لم أجد غيره، فقال لي: توضأ به إذا لم تجد غيره. فقلت لهما: أيغسل الإناء من ولوغ الكلب المعلم سبعا كما يغسل من غير المعلم؟ قال: نعم. مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: استقيموا ولن تحصوا، واعملوا وخير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على نعم شيخ
نعم نعم تفضل.
ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. يتصل معنا هذا الحديث ولفظه مسندا من حديث ثوبان ومن حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي عليه الصلاة والسلام، وقد ذكرتها بطرقها في التمهيد. وقد روى سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد عن رجل يقال له إسماعيل بن أوسط شامي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعملوا وخير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. قال أبو عمر: هو شامي كما قال، وهو إسماعيل بن أوسط ابن إسماعيل البجلي، معدود في الشاميين قليل الحديث، يروي عن أبي كبشة عن أبيه، وروى عنه المسعودي وغيره. وقد روى سفيان بن عيينة أيضا عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن ثوبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استقيموا ولن تحصوا، وأعملوا وخير أعمالكم الوضوء، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. والذي عندي في تأويل هذا الحديث أن قوله استقيموا يعني على الطريقة النهجة التي نهجت لكم، وسددوا وقاربوا، فإنكم لن تطيقوا الإحاطة في أعمال البر كلها، ولا بد للمخلوقين من، فإنكم لن تطيقوا الإحاطة. نعم شيخنا،
فإنكم لن تطيقوا من
أطاق، نعم فإنكم يعني لن تطيقوا، نعم لن تطيقوا الإحاطة في أعمال البر كلها، ولا بد للمخلوقين من ملال أو ملال وتقصير في الأعمال، فإن قاربتم ورافقتم بأنفسكم كنتم أجدر أن تبلغوا ما يراد منكم. وقد ذكرنا في التمهيد بإسناد عن الحسن في قول الله عز وجل: عالم أن لن تحصوه، قال لن تطيقوه. باب ما جاء في المسح بالرأس والأذنين. مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يأخذ الماء بأصبعيه لأذنيه. وقد تقدم في هذا الكتاب عن الصنابحي عن النبي عليه الصلاة والسلام عند قوله: فإذا مسح برأسه خرجت الخطايا من أذنيه. حكم الأذنين في المسح وغيره، وما للعلماء في ذلك من التنازع وكشف مذاهبهم في ذلك ومعاني أقوالهم، فلا معنى لتكريره ها هنا. وكذلك مضى القول مستوعبا في مسح الرأس عند قوله عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن زيد بن عاصم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ بمقدم رأسه الحديث. وتخصينا مذاهب العلماء في مسح الرأس هناك بما يجب من الذكر فيه والحمد لله. مالك أنه بلغه أن جابر بن عبد الله الأنصاري سئل عن المسح على العمامة فقال: لا، حتى يمسح الشعر بالماء. وهذا الحديث رواه عبد الرحمن بن إسحاق عن أبي عبيدة عن محمد بن عمار بن ياسر قال: سألت جابر بن عبد الله عن المسح على العمامة فقال: أمس الشعر بالماء، لا أعلم أنه يتصل بغير هذا الإسناد. رواه عبد الرحمن بن إسحاق عن يزيد بن زريع وبشر بن الفضل وغيرهما. مالك عن هشام بن عروة أن أبا عروة بن الزبير كان ينزع العمامة ويمسح رأسه بالماء. مالك عن نافع أنه رأى صفية بنت أبي عبيد امرأة عبد الله بن عمر تنزع خمارها وتمسح على رأسها بالماء، ونافع يومئذ صغير. وفي هذا الحديث جواز شهادة الصغير إذا أداها كبيرا، وفي معناها جواز شهادة الفاسق إذا أداها تائبا صالحا، وشهادة الكافر إذا أداها مسلما. وأما المسح على الرأس فقد تقدم القول فيه مستوعبا في حديث عمرو بن يحيى المازني من حديث عبد الله بن زيد بن عاصم. وأما المسح على العمامة فاختلف أهل العلم في ذلك واختلفت فيه الأثار، فروي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه مسح على عمامته من حديث عمرو بن أمية الضمري وحديث بلال وحديث المغيرة بن شعبة وحديث أنس، وكلها معلومة. وقد خرج البخاري في الصحيح عنده عن عمرو بن أمية الضمري، وقد ذكرنا إسناده والعلة فيه ببيان واضح في كتاب الأجوبة عن المسائل المستغربة من كتاب البخاري، فمن أراد الوقوف على ذلك تأمله هناك والحمد لله. وروي عن جماعة من السلف من الصحابة والتابعين ذكرهم المصنفون ذكرهم المصنفون ابن أبي شيبة وعبد الرزاق وابن المنذر أنهم أجازوا المسح على العمامة. وبه قال الأوزاعي وأبو عبيد القاسم بن سلام وأحمد وإسحاق وأبو ثور للأثار والردة في ذلك، وقياسا على الخفين، ولأن الرأس والرجلين عندهم ممسوحان ساقطان في التيمم. واختلاف هؤلاء في من مسح على العمامة ثم نزعها كاختلافهم في من مسح على الخفين ثم نزعهما. واختلفوا إذا انحل كور منها أو كوران بما لم أرى لذكره وجها ها هنا. وقال الطائفة من هؤلاء يجوز مسح
دور منها
نعم. واختلفوا إذا حل كور منها أو كوران بما لم أرى لذكره وجها ها هنا. وقال الطائفة من هؤلاء يجوز مسح المرأة على الخمار، ورووا عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت تمسح على خمارها. وأما الذين لم يروا المسح على العمامة ولا على الخمار فعروة بن الزبير والقاسم بن محمد والشعبي والنخعي وحماد بن أبي سليمان، وهو قول مالك وأبي حنيفة والشافعي وأصحابهم. وفي الموطأ سئل مالك عن المسح على العمامة وعلى الخمار فقال: لا ينبغي أن يمسح الرجل ولا المرأة على عمامة ولا خمار وليمسها على رؤوسهما. والحجة لمالك ومن قال بقوله ظاهر قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم، ومن مسح على العمامة فلم يمسح برأسه. وقد أجمعوا أنه لا يجوز مسح الوجه في التيمم على حائل دونه، فكذلك الرأس. والخطاب في قوله فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه كالخطاب في قوله وامسحوا برؤوسكم، ولا وجه لما اعتلوا به من أن الرأس والرجلين ممسوحان، وأنه لما اتفقوا على المسح على الخفين فكذلك العمامة، لأن الرجلين عند الجمهور مغسولتان ولا يجزئ المسح عليهما دون حائل، وقد قام الدليل على وجوب الغسل لهما، فلا معنى للاعتبار بغير ذلك. فإن قيل إن الرأس والرجلين يسقطان في التيمم فدل على أنهما ممسوحان، قيل له وقد يسقط بدن الجنب كله في التيمم ولا يعتبر بذلك، فسقط ما اعتلوا به. وقد بينا وجه القول في مسح القدمين وغسلهما ورجحنا الغسل واحتججنا له في غير هذا الموضع بما يغني عن إعادته هاهنا. فإن قيل فهب أن الرجلين مغسولتان، هل كان المسح على العمامة قياسا عليهما في الخفين؟ قيل له قد أجمعوا على أن المسح على الخفين مأخوذ من طرق الأثر لا من طريق القياس، ولو كان من طريق القياس لوجب القول بالمسح على القفازين وعلى كل ما غيب الذراعين من غير علة ولا ضرورة، فدل على أن المسح على الخفين خصوص لا يقاس عليه ما كان في معناه. ولما لم يجز أن يقاس الذراعان وهو مغسولان على الرجلين مغسولتين إذا كان كل واحد منهما مغيبا فيما يستره مما يصلح لباسه، فأحرى ألا يقاس العضو المستور بالعمامة وهو ممسوح على عضو مغسول إذ كان كل واحد منهما مغيبا، وهذا ما لا ينكره أحد من العلماء القائلين بالقياس وبالله التوفيق. وفي هذا الباب وسئل مالك عن رجل توضأ فنسي أن يمسح برأسه حتى جف وضوءه، فقال أرى أن يمسح برأسه وإن كان قد صلى أن يعيد الصلاة. هذا يدل من قوله على أن الفور لا يجب عنده إلا مع الذكر، وأن النسيان يسقط وجوبه، ولذلك أوجب على العامل لترك مسح رأسه مؤخرا لذلك أو لشيء من مفروض وضوئه استئناف الوضوء من أوله ولم يره على الناس. باب المسح على الخفين. مالك عن ابن شهاب عن عباد بن زياد من ولد المغيرة بن شعبة عن أبيه عن المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب لحاجته في غزوة تبوك، قال المغيرة فذهبت معه بماء فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فسكبت عليه الماء فغسل وجهه ثم ذهب يخرج يديه من كمي جبته فلم يستطع من ضيق كمي الجبة فأخرجهما من تحت الجبة فغسل يديه ومسح برأسه ومسح على الخفين، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الرحمن بن عوف يأمهم وقد صلى بهم ركعة، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الركعة التي بقيت عليهم ففزع الناس، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أحسنتم. قال أبو عمر حديث مالك عن ابن شهاب عن عباد بن زياد في المسح على الخفين قد ذكرنا في التمهيد علة إسناده، وما وقع لمالك
وبعض الرواة عنه
من الوهم فيه. وذكرنا هناك طرقه عن المغيرة من حديث ابن شهاب وغيره بما فيه شفاء لذلك المعنى والحمد لله. وذكرنا هناك أيضا من روى المسح على الخفين من الصحابة عن النبي عليه الصلاة والسلام كما رواه المغيرة ومن أفتى به وعمل به منهم رضي الله عنهم ومن التابعين وجماعة فقهاء المسلمين، وأنهم الكافة والجماعة والعامة التي لا يحصى عددها، وصحبنا منهم أعدادا فوصلت الرواية إلينا بذلك عنهم، فمن أراد الوقوف على ذلك نظر إليه هناك. وفي حديث مالك هذا من العلم ضروب، منها خروج الإمام بنفسه في الغزو للجهاد العدو، وكانت تلك غزوة تبوك آخر غزات غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه، وذلك في سنة 9 من الهجرة، وهي الغزوة المعروفة بغزوة العسرة. قال ابن إسحاق خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى تبوك فصالحه أهل أيلة وكتب لهم كتابة وذكر خليفة بن خياط عن المدائني كان خروجه إليها في رجب ولم يختلفوا أن ذلك في سنة 9، وفيه أدب الخلاء والبعد عن الناس عند حاجة الإنسان، وفيه على ظاهر حديث مالك وأكثر الروايات ترك الاستنجاء بالماء مع وجود الماء، لأنه لم يذكر أنه استنجى بالماء وإنما ذكر أنه صب عليه فغسل وجهه ويديه ومسح برأسه وعلى الخفين. وفي غير حديث مالك فتبرز ثم جاء فصببت على يديه من الإداوة فغسل كفيه وتوضأ. وفي حديث الشعبي عن عروة بن المغيرة عن أبيه فخرج لحاجته ثم أقبل حتى جئته بالإداوة. وفي الآثار كلها أن الإداوة كانت مع المغيرة، وليس في شيء منها أنه ناولها رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهب بها، ثم لما انصرف ردها إليه وأمره أن يصب منها عليه. ولو كان ذلك فيها أو في شيء منها بان بذلك أنه استنجى بالماء، ولكن لم يذكر ذلك في شيء من الآثار. فلذلك استنبط من تقدم من أصحابنا من هذا الحديث أنه جائز الاستجمار بالأحجار مع وجود الماء. وقال ابن جريج وغيره في هذا الحديث: فتبرز لحاجته قبل الغائط قبل الغائط.
وقال ابن جريج وغيره في هذا الحديث: فتبرز لحاجته قبل الغائط، يعني قبل المكان المنخفض. هذا الأصل في كلمة الغائط، يعني كما قال تعالى: أو جاء أحد منكم من الغائط. كانوا يتحرون الأماكن المنخفضة لأجل الغائط فيها.
وقال ابن جريج وغيره في هذا الحديث: فتبرز لحاجته قبل الغائط فحملت معه إداوة. وقال معمر: فتخلف وتخلفنا معه بإداوة. واستدل بهذا وما كان مثله من كره الأحجار مع وجود الماء من العلماء. فإن صح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استنجى بالماء يومئذ من نقل من يقبل نقله، وإلا فالاستدلال من حديث مالك وما كان مثله صحيح بأن في هذا الحديث ترك الاستنجاء بالماء والعدول عنه إلى الأحجار مع وجود الماء. وأي الأمرين كان فإن الفقهاء اليوم مجمعون على أن الاستنجاء بالماء أطهر وأطيب، وأن الأحجار رخصة وتوسعة، وأن الاستنجاء بها جائز في السفر والحضر. وقد مضى القول في أحكام الاستنجاء فيما مضى من هذا الكتاب، وفيه لبس الضيق من الثياب، بل ينبغي أن نقول: وذلك في الغزو مستحب لما في ذلك من التأهب والانشمار والتأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم في لباسه مثل ذلك في السفر، وليس به بأس عندنا في الحضر، لأنه لم يوقف على أن ذلك لا يكون إلا في السفر. وفيه أن العمل الذي لا طول فيه جائز بين أثناء الوضوء لمن اضطر إليه، ولا يلزم مع ذلك استئناف الوضوء، وذلك إذا كان ذلك من أسباب الوضوء كاستقاء الماء وغسل الإناء ونزع الخف وما أشبه ذلك. فإن أخذ المتوضئ في غير عمل الوضوء وطال تركه للوضوء استأنفه من أوله، ولا ينبغي لأحد أن يدخل على نفسه شغلا وهو يتوضأ حتى يفرغ من وضوء. وإذا كان العمل اليسير في الصلاة لا يقطعها فهو أحرى ألا يقطع الوضوء. وفيه أن الرجل الفاضل والعالم والسلطان جائز أن يخدم ويعان على حوائجه، وإن كان أعوانه في ذلك أحرارا ليسوا بغلمان رق. وفيه الوضوء بما لا تدخل فيه اليد من الآنية، فإذا كان كذلك حسن الصب حينئذ منه على المتوضئ. وفيه أنه إذا خيف فوت وقت الصلاة أو فوت الوقت المختار منها
لم ينتظر الإمام
وإن كان فاضلا جدا. وقد احتج الشافعي بأن أول الوقت أفضل بهذا الحديث. وقال: معلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن ليشتغل عن الصلاة حتى يخرج وقتها كله. وقال: لو أخرت الصلاة لشيء من الأشياء عن أول وقتها لأخرت لإمامته عليه الصلاة والسلام وفضل الصلاة معه، إذ قدموا عبد الرحمن بن عوف في السفر. وفيه جواز أن يقدم الناس في مساجدهم إماما لأنفسهم بغير إذن الوالي، وأن ذلك ليس كالجمعة التي هي إلى الولاة ولا يفتات عليهم فيها إلا أن يعطلوها أو تنزل نازلة ضرورة. وفيه جواز اتمام الوالي في عمله برجل من رعيته. وفيه بيان لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم الرجل في سلطانه إلا بإذنه، يعني بدليل هذا الحديث: إلا لفضل في الوقت وخوف فوته، وفي معنى ذلك ما كان أشد ضرورة من ذلك أو مثله. وفيه جواز صلاة الفاضل خلف المفضول. وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين صلى مع ابن عوف ركعة جلس معه في الأولى ثم قضى ما فاته من الأخرى، فكان فعله هذا كقوله: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلف عليه. وفي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم ذلك في فعلهم ذلك أحسنتم دليل أنه ينبغي أن يحمد ويشكر كل من برز إلى أداء فرضه وعمل ما يجب عليه عمله. وفيه فضل لعبد الرحمن إذ قدمه وفيه فضل لعبد الرحمن إذ قدمه جماعة الصحابة لأنفسهم في صلاتهم بدلا من نبيهم عليه الصلاة والسلام. وفيه الحكم الجليل الذي فرق بين أهل السنة وأهل البدع، وهو المسح على الخفين، لا ينكره إلا مبتدع خارج عن جماعة المسلمين. فأهل الفقه والأثر لا خلاف بينهم في ذلك بالحجاز والعراق والشام وسائر البلدان، إلا قوما ابتدعوا فأنكروا المسح على الخفين وقالوا إنه خلاف القرآن وعمل القرآن نسخه. ومعاذ الله أن يخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاب الله الذي جاء به. قال الله تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. وقال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. والقائلون بالمسح على الخفين هم الجم الغفير والعدد الكثير الذين لا يجوز عليهم الغلط ولا التشاغر ولا التواطؤ، وهم جمهور الصحابة والتابعين وهم فقهاء المسلمين. وقد روي عن مالك إنكار المسح على الخفين في السفر والحضر، وهي رواية أنكرها أكثر القائلين بقوله والروايات عنه بإجازة المسح على الخفين في الحضر والسفر أكثر وأشهر، وعلى ذلك بنى موطأه، وهو مذهبه عند كل من سلك اليوم سبيله لا ينكره منهم أحد والحمد لله. وروى شعبة والثوري وابن عيينة وأبو معوية وغيرهم عن الأعمش عن إبراهيم عن همام بن الحارث قال رأيت جريرا بال وتوضأ من مطهرة ومسح على خفيه، فقيل له أتفعل هذا؟ فقال وما يمنعني أن أفعله وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. قال إبراهيم فكانوا يعني أصحاب عبد الله وغيرهم يعجبهم هذا الحديث ويستبشرون به لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة. وقد ذكرنا هذا الخبر عن جرير عن إبراهيم من طرق في التمهيد. أخبرنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن وكر قال حدثنا داود قال حدثنا علي بن حسين الدرهمي قال حدثنا أبو داود عن بكير بن عامر عن أبي زرعة عن عمرو بن جرير أن جريرا بال ثم توضأ ومسح على الخفين فقيل له في ذلك فقال أما ينبغي أن أمسح وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح؟ قالوا إنما كان ذلك قبل نزول المائدة. قال ما أسلمت إلا بعد نزول المائدة. قال أبو عمر قال أهل السير كان إسلام جرير في آخر سنة عشر، وقيل في أول سنة عشر، وقيل في أول سنة إحدى عشرة، وفيها مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد تأول جماعة من العلماء قول الله عز وجل وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم للكعبين أنه أراد إذا كان في الخفين نحو أربعين من الصحابة. وقد روي عن الحسن البصري أنه قال أدركت سبعين رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسحون على الخفين. وعمل بالمسح على الخفين أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أهل بدر وأهل الحديبية وغيرهم من المهاجرين والأنصار. وقد ذكرنا كثيرا منهم في التمهيد. ولم يروى عن أحد من الصحابة إنكار المسح على الخفين إلا عن ابن عباس وعائشة وأبي هريرة. فأما ابن عباس وأبو هريرة فقد جاء عنهما بالأسانيد الصحاح خلاف ذلك وموافقة لسائر الصحابة. ذكر أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن إدريس عن فطر قال قلت لعطاء إن عكرمة يقول قال ابن عباس سبق الكتاب الخفين. قال عطاء كذب عكرمة أنا رأيت ابن عباس يمسح عليهما. وروى أبو زرعة ابن عمرو بن جرير
كذب في لغتهم بمعنى أخطأ.
كذب عكرمة
نعم.
وروى أبو زرعة بن عمرو بن جرير عن أبي هريرة أنه كان يمسح على خفيه. وذكر الأثرم قال سمعت أحمد بن حنبل وقيل له ما تقول فيما روي عن أبي هريرة وأبي أيوب وعائشة في إنكار المسح على الخفين؟ فقال إنما روي عن أبي أيوب أنه قال حبب إلي الغسل فإن الغسل
كلاهما صواب
نعم الغسل أو الغسل فإن ذهب ذاهب إلى قول أبي أيوب الأنصاري حبب إلي الغسل لم أعبه. قال إلا أنه إلا أن يترك رجل المسح ولا يراه نعم قال إلا أن يترك رجل المسح ولا يراه كما صنع أهل البناء فهذا لا يصلى خلفه. ثم قال نحن لا نذهب إلى قول أبي أيوب ونرى المسح أفضل. ثم قال ومن تأول تأويلا سائغا لا يخالف فيه السلف صلينا خلفه وإن كنا نرى غيره. ثم قال لو أن رجلا لم يرى الوضوء من الدم ونحن نراه كنا لا نصلي خلفه. إذا كنا لا نصلي خلف سعيد بن المسيب ومالك ومن سهل في الوضوء من الدم.
نعم
صحيح كده
وهذا فقه عالي ما شاء الله. اي نعم
نعم نعم. قال ابو عمر لا اعلم احدا من الصحابه جاء عنه انكار المسح على الخفين ممن لا يختلف عليه فيه الا عائشه. وكذلك لا اعلم احدا من فقهاء المسلمين روي عنه انكار ذلك الا مالكا والروايات الصحيحه عنه بخلاف ذلك. موطأه يشهد للمسح على الخفين في الحضر والسفر وعلى ذلك جميع أصحابه وجماعة أهل السنة. وإن كان من أصحابنا من يستحب الغسل ويفضله على المسح من غير إنكار للمسح على معنى ما روي عن أبي أيوب الأنصاري أنه قال أحب إلي الغسل. وقد ذكرنا في التمهيد حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن عن ابن عمر أنه كان يقول لا يحيكن في صدر أحدكم المسح على الخفين وإن جاء من الغائط لأني كنت من أشد الناس في المسح. وذكر ابن أبي شيبة حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال مسح أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخفين فمن ترك ذلك رغبة عنه فإنما هو من الشيطان. حدثنا محمد بن زكريا، حدثنا أحمد بن شعيب، حدثنا أحمد بن خالد، حدثنا مروان بن عبد الله، حدثنا أبو حاتم، حدثنا الأصمعي، حدثنا المعتمر بن سليمان قال كان أبي لا يختلف عليه في شيء، لا يختلف عليه في شيء من الدين، من الدين إلا أخذ بأشده، إلا
من الدين،
من الدين نعم، لا يختلف عليه في شيء من الدين إلا أخذ بأشده إلا المسح على الخفين، فإنه كان يقول هو السنة واتباعها الأفضل. وقد زدنا هذا المعنى بيانا في التمهيد. واختلف الفقهاء في المسح في السفر، فروي عن مالك ثلاث روايات في ذلك، إحداها وهي أشدها نكارة إنكاره المسح في السفر والحضر، والثانية كراهية المسح في الحضر وإباحته في السفر، والثالثة إباحة المسح في السفر والحضر، وعلى ذلك فقهاء الأمصار بالحجاز والعراق والشام والمشرق والمغرب. وقد روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أحاديث في المسح في الحضر كلها معلولة قد ذكرناها في التمهيد، وأحسنها ما حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا ابن وضاح قال حدثنا أبو الطاهر أحمد بن عمر بن السرح قال حدثنا عبد الله بن نافع عن داود ابن قيس عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل دار رجل فتوضأ ومسح على خفيه. قال ابن وضاح فقلت لأبي علي عبد العزيز بن عمران بن مقلاص أمسح رسول الله صلى الله عليه وسلم على خفيه في الحضر؟ قال نعم. ثم حدثني بهذا الحديث عن الشافعي عن عبد الله بن نافع بإسناده مثله. قال ابن نافع وقال لي أبو مصعب دار رجل بالمدينة، صح شنو؟
نعم.
نعم. قال وقال لي زيد بن بشر قال عن ابن وهب قد مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر والحضر. قال أبو عمر وقد ذكرنا حديث أسامة بن زيد هذا من طرق في التمهيد كلها من طريق عبد الله بن نافع، وأن مالكا انفرد به بالإسناد المذكور. وذكرنا هناك أيضا أن عيسى بن يونس انفرد به عن الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة بقوله كنت أمشي مع النبي عليه الصلاة والسلام بالمدينة فأتى سباطة قوم فبال قائما ثم توضأ ومسح على خفيه، ولم يقل فيه أحد بالمدينة غير عيسى بن يونس وهو ثقة فاضل، إلا أنه خولف في ذلك عن الأعمش وسائر من رواه عن الأعمش لا يقول فيه بالمدينة. قال ابن وضاح السباطة المزبلة، والمزابل لا تكون إلا في الحضر والله أعلم. قال أبو عمر قول ابن وضاح المزابل لا تكون إلا في الحضر تحكم منه، وممكن أن تكون في البارية في الحضر، ومن مر بالبارية من المسافرين لم يمتنع عليه البول عليها. وأظن ابن وضاح إنما قصر بقوله الاحتجاج لرواية عيسى بن يونس أن ذلك كان بالمدينة فجاء بلفظ غير مهذب والله أعلم. قال أبو عمر احتج بعض من لم يرى المسح في الحضر من أصحابنا بحديث شريح بن هاني أنه سأل عائشة أم المؤمنين عن أنه سأل عائشة أم المؤمنين عن المسح على الخفين فقالت له سل عليا فإنه كان يغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس في الحديث أكثر من جهل عائشة المسح على الخفين، وليس من جهل شيئا كمن علمه. وقد سأل شريح بن هانئ عليا كما أمرته عائشة فأخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في المسح على الخفين ثلاثة أيام للمسافر ويوم وليلة للمقيم، وهو حديث ثابت صحيح نقله أئمة حفاظ. حدثنا عبد الوارث بن سفيان حدثنا قاسم بن أصبغ حدثنا بكر بن حمال حدثنا مسدد حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن الحكم عن القاسم بن محمد عن شريح بن هانئ قال سألت عائشة عن المسح على الخفين فقالت سأل علي بن أبي طالب فإنه كان يغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألته فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوم وليلة للمقيم، رفعه كما رفعه شعبة وأبو خالد الدالاني عن الحكم وأبو معاوية عن الأعمش عن الحكم، وكذلك رواه مرفوعا عن المقدام بن شريح عن أبيه، ومن رفعه أحفظ وأثبت ممن وقفه. واحتج بعض أصحابنا للمسح في السفر دون الحضر بأنها رخصة لمشقة السفر قياسا على الفطر والقصر، وهذا ليس بشيء لأن القياس والنظر لا يعرج عليه مع صحة الأثر. واختلف العلماء في توقيت المسح على الخفين، فقال مالك وأصحابه والليث بن سعد لا وقت للمسح على الخفين، ومن لبس خفيه وهو طاهر يمسح ما بدا له في الحضر والسفر، المقيم والمسافر في ذلك سواء. وروي مثل ذلك عن عمر بن الخطاب وسعد بن أبي وقاص وعقبة بن عامر وعقبة بن عامر وعبد الله بن عمر والحسن البصري، ولقد ذكرنا الأسانيد عنهم في التمهيد. وروي في المسح بلا توقيت عن النبي عليه الصلاة والسلام حديث أبي بن عمارة وهو حديث لا يثبت وليس له إسناد قائم. وقال أبو حنيفة وأصحابه وسفيان الثوري والأوزعي والحسن بن حي والشافعي وأحمد بن حنبل وداود والطبري للمقيم يوم وليلة وللمسافر ثلاثة أيام ولياليهن. وقد روي عن مالك التوقيت في المسح في رسالته إلى بعض الخلفاء وأنكر ذلك أصحابه. وروي التوقيت عن النبي عليه الصلاة والسلام من وجوه كثيرة، من حديث علي بن أبي طالب وخزيمة من حديث علي بن أبي طالب وخزيمة بن ثابت وصفوان بن عسال وأبي بكرة وغيرهم. وروي عن عمر بن الخطاب التوقيت في المسح على الخفين من طرق قد ذكرتها في التمهيد أكثرها من حديث أهل العراق بأسانيد حسان. وثبت ذلك عن علي وابن مسعود وابن عباس وسعد بن أبي وقاص عن اختلاف عنه وعمار بن ياسر وحذيفة وأبي مسعود الأنصاري والمغيرة بن شعبة وغيرهم، وعليه جمهور التابعين وأكثر الفقهاء، وهو الاحتياط عندي لأن المسح ثبت بالتواتر واتفق عليه جماعة أهل السنة واطمأنت النفس إلى ذلك. فلما قال أكثر إنه لا يجوز المسح للمقيم أكثر من يوم وليلة خمس صلوات، ولا يجوز للمسافر أكثر من 15 صلاة ثلاثة أيام ولياليها، وجب على العالم أن يؤدي صلاته بيقين، واليقين الغسل حتى يجمعوا على المسح ويتفق جمهورهم على ذلك، ويكون الخارج عنهم في ذلك شاذا كما شذ عن جماعتهم من لم يرى المسح. ذكر أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا حاتم بن إسماعيل بن عبد الرحمن بن حرملة قال قال لي سعيد بن المسيب إذا أدخلت رجليك في الخفين وهما طاهران وأنت مقيم كفاك إلى مثلها من الغد وللمسافر 3 ليال. واختلف الفقهاء أيضا في الخف المخرق والمسح عليه، فقال مالك وأصحابه يمسح عليه إذا كان الخرق يسيرا ولم تظهر منه القدم، فإن ظهرت منه القدم لم يمسح عليه. وقال ابن خويز من داد معناه أن يكون الخرق لا يمنع الانتفاع به، ومن لبسه يكون مثله يمشي فيه وينتفع به، وبنحو قول مالك في ذلك قال مثله
ومن لبسه يكون يعني الشخص الذي مثله يعني
نعم ومن لبسه يكون مثله يمشي فيه وينتفع به، وبنحو قول مالك في ذلك قال الثوري والليث بن سعد والشافعي على اختلاف عنهم في ذلك. وقد روي عن الثوري إجازة المسح على الخف المخرق وإن تفاحش خرقه، قال بعضهم عنه ما دام يسمى خفا، قال وقد كان خفاف المهاجرين والأنصار لا تسلم من الخرق. وروي عن الشافعي فيه تشديد قال في الكتاب المصري إذا كان الخرق في مقدم الرجل فلا يجوز أن يمسح عليه إذا بدا منه شيء، وقال الأوزاعي يمسح على الخف وعلى ما ظهر من القدم، وهو قول الطبري، وأصله جواز المسح إذا كان ما ظهر منه يغطيه الجورب وإن ظهر شيء من القدم لم يمسح، وهذا على أصله في إجازة المسح على الجوربين إذا كان ثخينين، وهو قول الثوري وأبي يوسف ومحمد، ولا يجوز المسح على الجوربين عند أبي حنيفة والشافعي إلا أن يكون مجلدين، وهو أحد قولي مالك. ولمالك قول آخر لا يجوز المسح على الجوربين وإن كان مجلدين، واختلفوا في من نزع خفيه بعد أن مسح عليهما، فقال الشافعي وأبو حنيفة وأصحابهما إذا كان ذلك غسل قدمين، وقال مالك والليث مثل ذلك إلا أنهما قال إن غسلهما مكانه أجزأ وإن أخر غسلهما استأنف الوضوء، وقال الحسن بن حي إذا خلعن عليه أعاد الوضوء من أوله ولم يفرق بين تراخي الغسل وغيره، وقال ابن أبي ليلى وداود إذا نزع خفيه بعد المسح صلى كما هو وليس عليه غسل رجليه ولا استئناف الوضوء قياسا على مسح شعر الرأس، وقال بكل قول من هذه الأقوال جماعة من فقهاء التابعين. وروي عن الأوزاعي في هذه روايتان إحداهما يعيد الوضوء والأخرى أنه يغسل رجليه خاصة، وعن إبراهيم النخعي في ذلك 3 روايات، إحداها أنه لا شيء عليه مثل قول ابن أبي ليلى وهو قول الحسن البصري، والثانية أن يعيد الوضوء، والثالثة أن يغسل قدميه. فوجه قول ابن أبي ليلى ومن قال بقوله أن نزع الخف ليس بحدث وقد كان على طهارة تجب له الصلاة بها، ثم اختلفوا فلا يزيل اختلافهم طهارته، وشبهه بعضهم بالمسح على الرأس ثم حلقه، ومن قال يغسل قدميه حجته أن العلة الموجبة للمسح مغيب القدمين في الخفين، فإذا ظهرت عاد الحكم إلى أصله فوجب غسله، ومن قال بغسلهما مكانه وابترأ الوضوء راعى تبعيض الوضوء، وهذا المعنى راعى من رأى استئناف الوضوء والله أعلم. وفي التمهيد مسائل من هذا الباب وآثار كثيرة ليس موضع ذكرها هذا الباب. وأما حديث مالك في تأخير المسح على الخفين حين بال في السوق وتوضأ فمحمول عند أصحابنا أنه نسي لا أنه تعمد تبعيض وضوئه، وهو محتمل لذلك. وليس في حديث أنس موضع للقول غير المسح في الحضر والباب كله يدل عليه. ليس موضع للقول غير المسح في الحضر والباب كله يدل عليه.
وليس في حديث أنس موضع للقول
غير المسح في الحضر. نعم والباب كله يدل عليه.
نعرفون نعم. إن شاء الله.
إن شاء الله.
جزاكم الله خير.
وجزاكم الله.
خلنا بقي معنا حديث ونصل للباب. طيب نكمله إن شاء الله.
نكمله. طيب. قال رحمه الله مالك عن نافع وعبد الله بن دينار أنهما أخبراه أن عبد الله بن عمر قدم الكوفة على سعد بن أبي وقاص وهو أميرها، فرآه عبد الله بن عمر يمسح على الخفين فأنكر ذلك عليه، فقال له سعد سل أباك إذا قدمت عليه فقدم عبد الله فنسي أن يسأل عمر عن ذلك حتى قدم سعد فقال أسألت أباك؟ فقال لا. فسأله عبد الله فقال عمر إذا أدخلت رجليك في الخفين وهما طاهرتان فامسح عليهما. قال عبد الله وإن جاء أحدنا من الغائط؟ فقال عمر نعم وإن جاء أحدكم من الغائط. وذكرنا هذا الحديث من طرق عن عبد الله بن دينار وأبي الزبير وأبي سلمة عن عبد الرحمن كلهم عن ابن عمر بهذا المعنى. وإنكار ابن عمر على سعد إنما كان المسح في الحضر لأنه جهل مسح الخفين في الحضر وهو بين في حديث مالك. وفي رواية ابن جريج عن نافع في هذا الخبر وهو مقيم بالكوفة وهو ظاهر حديث مالك وهذا يقتضي المسح للمقيم. فمن أراد رواية هذا الخبر باختلاف ألفاظه واتفاق معانيه نظره في التمهيد. وأما قول عمر وشرطه فيه إذا أدخلت رجليك في الخفين وهما طاهرتان فقد ثبت ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث الشعبي عن عروة بن المغيرة بن شعبة عن أبيه عن النبي عليه الصلاة والسلام رواه عن الشعبي يونس بن أبي إسحاق وذكره ابن أبي زائدة ومجالد بن سعيد وغيرهم. قال الشعبي شهد لي عروة على أبيه كذلك وشهد أبوه عن النبي عليه الصلاة والسلام. وقد ذكرت ذلك كله في التمهيد بالطرق والأسانيد. وأجمع العلماء على أنه لا يجوز أن يمسح على الخفين إلا من لبسهما على طهارة إلا أنهم اختلفوا في هذا المعنى في من قدم في وضوئه غسل رجليه ولبس خفيه ثم أتم وضوءه هل يمسح عليهما أم لا. وهذا إنما يصح على قول من أجاز تقديم أعضاء الوضوء بعضها على بعض ولم يوجب النسق ولا الترتيب فيها. وهي مسألة قد ذكرناها فيما تقدم من كتابنا هذا. وأما هذه المسألة فقال أبو حنيفة وأصحابه من غسل رجليه ولبس خفيه ثم أكمل وضوءه أجزأه أن يمسح عليهما. وقال مالك والشافعي لا يجزئه إلا أن يكون لبس خفيه بعد أن أكمل الوضوء. وقال الطحاوي محتجا للكوفيين يجوز أن يقال إن رجليه طاهرتان إذا غسلهما ولم يكمل الطهارة قبل ذلك كما يقال صلى ركعتين وإن لم يتم صلاته. وقال غيره منهم إنما يراعى الحدث والحدث لا يرد إلا على طهارة والحدث لا يرد إلا على طهارة كاملة فهو كمن يقدم رجليه. وحجة أصحابنا أن من لبس خفيه قبل كمال طهارته فكأنه مسحهما قبل غسل رجليه لأن في حديث المغيرة إذا أدخلت رجليك في الخفين وأنت طاهر فامسح عليهما ولا يكون طاهرا إلا بكمال الطهارة. وكذلك في حديث أبي بكرة إذا تطهر فلبس خفيه مسح عليهما وهذا يقتضي أن يكون لبسه خفيه بعد تقدم طهارته على الكمال. وأما أصحاب الشافعي فيبطلون الطهارة على غير الترتيب وليس عندهم على طهارة من فعل ذلك فكيف يمسح. وقد تقدم القول في ذلك لهم وعليهم. ومن هذه المسألة تفرع الجواب في من لبس أحد خفيه بعد غسل إحدى رجليه وقبل أن يغسل الأخرى فقال مالك لا يمسح على خفيه من فعل ذلك لأنه قد لبس الخف الآخر قبل تمام طهارته وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. وقال أبو حنيفة والثوري والمزني والطبري وداود يجوز له أن يمسح وهو قول طائفة من أصحابنا منهم مطرف. وقد أجمعوا أنه لو نزع الخف الأول بعد لبسه جاز له المسح. وفي هذا الباب سئل مالك عن رجل توضأ عليه خفاه وسهى عن المسح عليهما حتى جف وضوءه وصلى قال ليمسح على خفيه وليعد الصلاة ولا يعد الوضوء. هذا لأن تبعيض الوضوء عنده سهوا لا يضره ولو تعمد ذلك ابتدأ الوضوء وهذا أصل قد تكرر القول فيه.
يعني الفرق بين ما يفعله سهوا وما يفعله عمدا. نعم. جزاكم الله خير.
وجزاكم
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.